بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أجزاء هذه الصناعة. أجزاء صناعة المغالطة شبيه بما مر علينا في الجدل وفي الخطابة، في أنها تتكون من عمود ومن أعوان. يقول: العمود هي القضايا التي هي بذاتها تسبب المغالطة، تسبب التبكيت، والأعوان هي الأمور الثانية التي تسبب المغالطة لكن بالعرض ليس بذاتها. فلذلك يقول: ولهذه الصناعة جزءان، كالجزئين في صناعة الخطابة، أحدهما كالعمود في الخطابة وهي القضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة، نفس القضايا اللي أغالط بها المغالطة، وهي نفس التبكيت التي طبعا المغالطة التي هي التبكيت، إيقاعه في التبكيت في الندم مثلا، ولنسميها أجزاء الصناعة الذاتية. هذا الجزء الأول، عمود أو أجزاء الصناعة أو المغالطة الذاتية. وثانيهما كالأعوان في الخطابة، وهي ما تقتضي المغالطة لكن لا بذاتها بالعرض، وهي الأمور الخارجة عن التبكيت، يعني التبكيت نفس القضايا التي تسبب المغالطة، الأمور التي هي إيش؟ تسبب التبكيت، تسبب المغالطة، ولكن بالعرض، كالتشنيع على المخاطب، يشنع عليه بحيث أنه يغالطه، يعني يقول له: لماذا أنا أتعجب كيف تذهب إلى هذا الرأي، حتى إيش؟ يشوش أفكاره، وذاك يقول: لا، نحن لا نذهب إلى هذا الرأي مثلا، يغالطه، وتشويش أفكاره بإخجاله والاستهزاء به. هذا الاستهزاء به مو داخل في نفس القضايا التي يغالط بها، ونحو ذلك مما سيأتي. ولنسميها أجزاء الصناعة العرضية. فإذا عندنا قسمين: أجزاء الصناعة الذاتية وأجزاء الصناعة العرضية. وقد عقدنا المبحث الثاني الآتي، لأن المبحث الأول قلنا في المقدمات، المبحث الثاني الآتي في الأجزاء الذاتية، والمبحث الثالث في الأجزاء العرضية. أما المبحث الثاني وهو أجزاء الصناعة الذاتية، يقول: هذه نأتي بتمهيد، عليكم السلام، هذا التمهيد الغرض منه هو أن يبين أن المغالطات تنقسم إلى قسمين رئيسيين: مغالطات لفظية ومغالطات معنوية. هذا التمهيد مؤداه هذا المعنى. يقول: اعلم أن الغلط الواقع في نفس التبكيت، نفس القضايا التي أأتي بها وفيها غلط حتى أغالط ذلك المستمع، هذا الغلط هو القياس المغالطي، هو القياس، لأن أأتي بالمغالطة في صورة قياس وفيه غلط، فهذا نسميه قياس مغالطي. هذا القياس المغالطي إما أن يقع من جهة مادته، من جهة مادة القياس، يعني نفس القضايا التي أستخدمها في القياس وهي نفس المقدمات، نفس المقدمات فيها غلط، أجيب قضية فيها غلط، فهذا الغلط من أي جهة جاء؟ من جهة المادة، من جهة القضايا فيها غلط، لأن معنى القضايا مغلوط، أو من جهة صورته، من جهة صورة القياس، يعني المادة القضية الأولى والقضية الثانية ما فيهم غلط، لكن هذه القضيتان لا تنتجان صورة تأليف القياس مو صحيحة. ماذا أنا أصنع؟ أأتي بقياس هكذا نوع لا ينتج وأجعله منتجا. قال: أو من جهة صورته وهي تأليف بينها، تأليف بين القضايا، هذا غلط فيكون يؤدي إلى النتيجة الخطأ، أو من الجهتين معا، من جهة المادة فيه غلط ومن جهة التأليف فيه غلط. ثم إن هناك غلطا يقع في القضايا وإن لم تؤلف قياسا، يعني ليس كل مغالطة لابد أن تكون في صورة قياس، فعندنا إن كان المغالطة في صورة قياس إما في الهيئة إما في المادة إما فيهما معا، أو يكون الغلط ليس في صورة قياس، ثم الغلط الواقع في مادة القياس في نفس المادة في نفس القضايا فيها غلط، هذا على ثلاثة أنواع. يقول إما أن القضية كذب ونحن ألبسناها بالقضية الصادقة، أشعرناك أن هذه قضية صادقة ولكن نفس القضية التي استخدمناها في القياس كذب، قال من جهة كذبها في نفسها نفس المقدمة كذب، وقد ألبست بالصادقة، يعني أنت ظننت أنها صادقة وهي كاذبة، أو شناعتها من جهة أنها شنيعة، وقلنا فيما سبق الشنيع مقابل للمشهور، نحن جئنا بقضية شنيعة يعني ليست مشهورة في نفسها وقد التبست بالمشهورة، فاستخدمت قضية أنت ظننت أنها مشهورة وليست مشهورة، فهذا إيش؟ غلط واقع، نوع من أنواع الغلط الواقع في مادة القضية. نوع ثاني من جهة أنها ليست غير النتيجة، يعني بمعنى آخر نفس القضية التي استخدمتها في القياس هي النتيجة، المفروض المقدمة غير النتيجة لأن المقدمة تؤدي إلى النتيجة، أنا جئت بمقدمة هي النتيجة وأنت لا تشعر، فوصلت من هذه المقدمة التي هي النتيجة إلى النتيجة، وصلت إلى نفسها، فإذا صار غلط في ماذا؟ في مادة القضية، مادة القياس في قضايا القياس، من جهة أنها ليست غير النتيجة، المفروض تكون هي المقدمة غير النتيجة، هذه ليست غير النتيجة يعني هي النتيجة، نفي نفي إثبات، واقعا مع توهم أنها غيرها، مع أنه يتوهم أن هذه المقدمة غير النتيجة فجئنا بها ولكنها في الواقع هي النتيجة، فتكون مصادرة على المطلوب، هذا اللي يسموه مصادرة على المطلوب، يعني تأتي في مقدمة القياس بالنتيجة بفرض أنه غير النتيجة، فتقول هذا مصادر، يعني هذا أول الكلام نريد إثبات هالمان، هذا الذي هو محل النزاع، فكيف جئت به مقدمة مسلمة الصدق. ثالثا من جهة أنها ليست أعرف من النتيجة، طبعا لابد أن تكون المقدمات أعرف من النتيجة لأنها هي التي توصلنا إلى النتيجة وتعرفنا بالنتيجة، فإذا جئت بقضية ليست أعرف من النتيجة يعني هي محل الكلام أيضا، لم أسلم بها، ليست من القضايا المشهورة مثلا الصادقة من جهة أنها يعني هذه المقدمة التي في القياس ليست أعرف من النتيجة، مع ظن أنها أعرف، مع ظن أنها تعرفنا وتوصلنا إلى النتيجة، هذا أيضا غلط في مقدمة القياس من جهة مادته. ثم إن النوع الأول وهو أن نأتي بقضية كاذبة ألبسناها بالصادقة أو شنيعة ألبسناها بالمشهورة، وهو الكذب أو الشناعة والالتباس بالصادقة من جهة الكذب أو المشهورة من جهة الشناعة، هذا النوع الأول أهم الأنواع، نأتي بقضية كاذبة وقد لبسناها بالصادقة حتى نغالط بها، وأكثر ما تقع المغالطات من جهته من جهة هذا الكذب الذي هو نلبسه بصدق، وهو تارة يكون من جهة اللفظ الكذب من جهة اللفظ، وتارة يكون الكذب من جهة المعنى، وسيأتي بيانه مفصلا. فهذه جملة أنواع الغلط. يقول هذا الآن احنا نريد أن نأتي نتكلم في أجزاء الصناعة الذاتية، فما هي هذه الأجزاء؟ يقول نلخصها بعنوانين جامعين، إما تكون مغالطات في اللفظ أو في المعنى، ثم يمكن إرجاع الأنواع الأخرى حتى الغلط من جهة صورة القياس. الآن نتكلم نحن الغلط من جهة مادة القياس، الغلط حتى الغلط من جهة صورة القياس نرجعه إلى المعنى. لأن إذا كان صورة القياس مي صحيحة المعنى مختلف، فصار غلط في المعنى، لذلك ينتج المعنى غلط. فتقسم أنواع المغالطات إلى قسمين رئيسيين: المغالطات اللفظية، هذه التي هي في مادة القياس مثلا، والمغالطات المعنوية أيضا في مادة القياس وفي صورة القياس. فإذا عندنا إيش؟ فنعقدهما في بحثين: المغالطات اللفظية والمغالطات المعنوية. أما المغالطات اللفظية، يقول إن الغلط من جهة لفظية، الغلط في قضية من القضايا من جهة اللفظ، إما أن يقع في اللفظ المركب أو اللفظ المفرد أو المركب، لأنه على كل حال هو في غلط في اللفظ. الأول ما في اللفظ المركب المفرد عفوا، وهو على ثلاثة أنواع. كيف أن لفظ مفرد يقع فيه الغلط، لفظ واحد يعني مو جملة؟ يقول إما أن يكون الغلط مشترك، عفوا اللفظ مشترك، نحن نستخدمه في أحد معاني ونريد منه المعنى الثاني، نغالط بالمعنى الثاني. الآن مثلا أريد أن أغالط في أن الذهب ممكن الذهب يدمع كما مر علينا، أأتي بلفظ مشترك، أقول العين ذهب، الذهب عين، وكل عين تدمع إذن الذهب يدمع. ما يكون في جوهر اللفظ، الغلط في نفس جوهر اللفظ من جهة اشتراكه أنه لفظ مشترك بين أكثر من معنى مثل عين، ويسمى اشتراك الاسم. هذا المغالطة باشتراك الاسم نتكلم عليه. ثانيا ما يكون في حال اللفظ وهيئته في نفسه، المغالطة في هيئة اللفظ، وذلك للاشتباه بسبب شكله. مثلا الذي يحتل بلد وهذه البلد آمنة، أليس ظالم؟ ظالم. الذي يحتل هل هو ظالم؟ مظلوم. لكن إذا نبغى نصيغ اسم فاعل، هذا محتل يعني احتل، وذاك بلد محتل، هذا محتل وهذا محتل يعني احتل، ما في محتل في الاثنين. الآن نقول هذا من هو الذي اختار هذا الكتاب؟ زيد اختار هذا الكتاب، فزيد هو المختار للكتاب الذي اختار، والكتاب هو المختار يعني الذي اختير. فالآن أقول لك المحتل ظالم، يعني قصدي إيش؟ أقول هذه البلد أو أهل هذا احتل أو هذا احتل، والمحتل ظالم، فإذا هذا يعني اللي احتل ظالم. مغالطة من جهة ماذا؟ هيئة اللفظ، لأن الهيئة واحدة في الاثنين. قال وذلك للاشتباه بسبب اتحاد الشكل، الشكل متحد ولكن المعنى مختلف، وهذا ليس بمشترك، يختلف عن المشترك، لأن مختار يعني مختير في التقدير هكذا، وذاك مختيار. ثالثا ما يكون في حال اللفظ وهيئته، ولكن بسبب أمور خارج عنه عارض عليه، سيأتي مثلا نقول أنه مثلا بعض الكلمات التي هي مثلا إيش تختلف باختلاف الإعجام، مثلا بدل كما سيمثل أنه مثلا إنه تعالى بحث وجوده، فكلمة بحث نصححها، بدل بحث نقول يجب مثلا، فممكن نصحح الكلمة بسبب أنه النقطة نغيرها بدل من هذه إلى هذا. مثلا نقول هل لله مثلا صنعه، أو هل أن مثال آخر، هل أن الحب يقع يصير في الجنة يوم القيامة، بعض الحب في الجنة وبعض الحب في النار مثلا؟ يقول لا، حب في الجنة وحب في النار شلون؟ يقول في القرآن: فريق في الحبة، هو طبعا فريق في الجنة، أو عفوا نقول هل أن بعض الكفار أو بعض الناس يصير في حبة؟ ممكن أن إنسان يصير في حبة؟ نقول لا، ما يمكن. يقول لا، في القرآن فريق في الحبة وفريق في الشعير، يعني هي فريق في الجنة، هذا الصحافة قال حبة، وفريق في السعير، هذا الصحافة قال في الشعير. فهني ممكن يغالط بسبب الإعجام الموجود. قال: وذلك للاشتباه بسبب اختلاف الإعراب يعني والإعجام، أن الكلمة معجمة أو غير معجمة. الثاني، هذا إيش النوع الأول، وهو الاختلاف الغلط الذي يكون في اللفظ المفرد. الثاني ما في اللفظ المركب، وهو على ثلاثة أنواع أيضا: ما يكون نفس التركيب يقتضي المغالطة، نفس التركيب يقتضي المغالطة، يعني نفس التركيب في إيهام. الآن مثلا نقول كما قالوا في أن معاوية أمر أو أراد طلب من عقيل ابن أبي طالب عليه السلام، طلب منه أن يلعن عليا، فقال: إن معاوية قد أمرني بلعن علي فلعنوا، يعني فلعنوا معاوية. فنفس التركيب، لأن في ضمائر مو موضح تعود على من يسبب المغالطة ويسمى المماراة. ثانيا، توهم وجود التركيب، توهم ما يكون توهم وجود التركيب يقتضيها، لما نتوهم أن الكلمة فيها تركيب فيقتضي ذلك المغالطة. مثل مثلا الآن نقول: الخمسة زوج وفرد، فهنا الخمسة عدد مفرد، لكن نتوهم فيه أنه مركب من الاثنين فهو زوج، ومن الثلاثة فرد، فالخمسة زوج وفرد، وذلك بأن يكون التركيب معدوما، الخمسة لا تركيب فيها، فيتوهم أنه موجود، يعني الخمسة مركبة من اثنين ومن ثلاثة، فهذا يقتضي المغالطة ويسمى تركيب المفصل. وبيجي ثالثا، ما يكون توهم عدمه يقتضيها، يعني أن الكلمة فيها تركيب ونحن نتوهم أنه لا تركيب فيها فيسبب المغالطة، هذا عكس ذاك، وبمر علينا التفصيل. وذلك بأن يكون التركيب موجودا، مثل خمسة فيه تركيب من اثنين وثلاثة، فيتوهم أنه معدوم ويسمى تركيب تفصيل المركب. نقول كل ما كان الآن الخمسة زوج وفرد، مو صحيح؟ يعني فيه تركيب. إذا فرضنا أن الخمسة مركبة من زوج وفرد، فإذا كل زوج وفرد يصدق عليه أنه زوج، لأنه هو زوج وهو فرد، فإذا الخمسة زوج، هذه مغالطة. فالمغالطات اللفظية إذا تنحصر في ستة أنواع: ثلاثة في المركب وثلاثة في المفرد، فلنشر إليها بالترتيب المتقدم. أولا في المفرد، وأولا هو المغالطة باشتراك الاسم. قال: ليس المراد بالاشتراك هنا الاشتراك اللفظي المتقدم، لأن مر علينا أنه الاشتراك اللفظي يعني مثل عين لفظة واحدة وضعت لأكثر من معنى. يقول ليس هذا الذي نريده هنا فقط، بل نريد كل كلمة هذه تستعمل في أكثر من معنى. مثل الآن نقول مثلا كلمة جميل ممكن نطلقها على إنسان اسم جميل، ونطلقها وصف للشيء الجميل، فهذه كلمة منقولة بالاصطلاح، لكن هنا بالصلاح المشترك لأنها تستخدم في أكثر من معنى. ليس المراد ذاك المعنى المتقدم معناه في الجزء الأول، بل المراد منه أن يكون اللفظ صالحا للدلالة على أكثر من معنى واحد، يستخدم في أكثر من معنى، هذا مشترك. بأي نحو من أنحاء الدلالة، سواء كانت دلالته بسبب الاشتراك اللفظي مثل عين، أو النقل مثل مثلا أسد نسمي به إنسان وهي تدل على الحيوان المفترس، أو المجاز رأيت أسدا وأنت تقصد حيوان مشترك مجازا، حيوان عفوا تقصد رجل شجاع، أو الاستعارة أو التشبيه أو التشابه أو الإطلاق والتقييد أو نحو ذلك مما مر علينا. وأكثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطاتهم وخلافاتهم من أقدم العصور ترجع إلى هذه الناحية اللفظية، يعني في المشترك. حتى إنه نقل عن أفلاطون الحكيم، طبعا أفلاطون هو من أساطين الفلاسفة اليونانيين، نقل عنه أنه وضع كتابا في خصوص صناعة المغالطة دون باقي أجزاء المنطق، يعني فقط وضع كتاب في هذه الصناعة وحصرها في هذا القسم من المغالطات اللفظية. قال أن المغالطات تكون في الكلمات المشتركة، وأغفل باقي الأقسام، يعني في هيئة اللفظ، في غير ذلك من الذي مر علينا أغفله. ومن أجل هذا كان ألزم شيء للباحثين الذي يلزمهم أكثر من غيره أن يوضحوا ويحددوا التعبير. يعني لذلك أي باحث لما يريد أن يتكلم أن يكتب يحدد معاني الألفاظ حتى لا يقع مغالطات، يقول ومرادنا بهذه اللفظة كذا، حتى بعد ذلك بحثه يفهم أن ما هو مراده حتى لا تقع مغالطة، ويحدد التعبير باللفظ عن مقاصدهم قبل كل بحث يبين. ولذلك نفس الشيخ المظفر مر علينا أنه يقول نوضح مفردات هذا الدرس. طبعا هنا أيضا في أصول المظفر هذا الأسلوب يتبعه الشيخ، حتى لا يلقى الكلام على عواهنه. لذلك الآن في أي مناقشة مثلا في رؤية الله نقول المراد برؤية الله هي الرؤية البصرية، حتى لا بعد ذلك أنا ألقي كلام وأنت تلقي كلام، فإن لكل لفظ إطاره الذهني الخاص به، يعني معناه المحدد عند الذهن، الذي قد يختلف باختلاف العصور أو البيئات أو العلوم والفنون بل الأشخاص، لأنه رب لفظ واحد كما سبق قبل الدرس، لفظ واحد عند ناس بمعنى يهرج مثلا كما مثلنا، عند هنا يعني يمزح، عند أهل المدينة مثلا بمعنى يتكلم، فهنا نحدد ما هو معنى اللفظ الذي نتكلم فيه. ويطول علينا ذكر الأمثلة لهذا القسم، وحسبك كلمة الوجود والماهية في علم الفلسفة، فهنا اختلفوا في معنى الوجود ومعنى الماهية، وكلمة الحسن والقبح والرؤية في علم الكلام، هذه أيضا ما هو المراد بالحسن والقبح، هل هو العقلي، هل هو كذا، أي، هل هو الذي اتفقت عليه الآراء العقلاء أو غير ذلك. وكلمة الحرية والوطن في الاجتماعيات مثل ما مثلنا في مبحث المعرف في أول الكتاب، وهكذا. ونستطيع أن نلتقط من كل علم وفن أمثلة كثيرة لذلك يقع فيها المغالطات والاشتباهات ومعناها لم تحدد تماما. الثاني المغالطة في هيئة اللفظ الذاتية كما قلنا في المحتل والمختار، وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معناه من جهة تصريفية، من جهة تصريفه أنه إذا صرف مثلا مختار بمعنى مختير اسم فاعل، مختير اسم مفعول، أو من جهة تذكيره وتأنيثه. مثلا الآن ربما كلمة تطلق على المذكر والمؤنث، تستخدم في المذكر والمؤنث، مثل كلمة مثلا فتاة كحيل وفتى كحيل، أو كونه اسم فاعل أو اسم مفعول مثل مختار اسم فاعل واسم مفعول. فهو يتعدد معناه على حسب التقدير، أما في اللفظ الظاهري هو واحد. ولعدم تميز أو تمييز أحدهما عن الآخر يقع الاشتباه والغلط، فيوضع حكم أحدهما للآخر. المحتل ظالم يعني الذي احتل، لكن نضعه للذي احتل وهذا غلط. مثل لفظ العدل من جهة كونه مصدرا مرة، العدل حسن يعني أن نعدل، وصفة أخرى زيد عدل يعني عادل. ولفظ يعني الآن مثلا نقول هل يمكنك أن تضع العدل في صندوق؟ تقول لا، العدل ما يوضع في صندوق، لأن العدل أمر معنوي. أقول لك لا، ممكن إنسان عادل نضعه في صندوق. فأقصد بالعدل يعني إيش؟ العادل. ولفظ تقوم، تقوم هي يعني المرأة، أو تقوم أنت، من جهة كونه خطابا للمذكر مرة وللمؤنث الغائبة تقوم هي مرة أخرى. ولفظ المختار والمعتاد اسم فاعل مرة واسم مفعول أخرى وهكذا. أيضا المغالطة في الإعراب والإعجام، مثل ما قلنا في فريق في الحبة وفريق في الشعير، نحن صححناها غيرنا نقاطها فصار مغالطة. وهي فيما إذا كان اللفظ يتعدد معنى، مثل الحبة غير الجنة المعنى، بسبب أمور عارضة على هيئة، على هيئة أمور عارضة وهي النقاط التي هي هيئة خارجة عن ذاته، وإلا ذات الكلمة ليس فيها هذه النقطة. مثلا بأن يصحح اللفظ نطقا، نطقا كما قلنا حبة وجنة، أو خطا في الكتابة أيضا ممكن مغالطة في الخط. مثلا ممكن أننا نشكل بدل ما هو مثلا قبل نقول قبل مثلا، أو مثلا طبعا الإعجام بدل قتل فيل ممكن، أو حركات في صيغة نفس الحركات في الصيغة كما قلنا قتل وقتل، أو في إعرابه تصحيح في الإعراب، بدل ما نقول ضرب زيد عمرا نقول ضرب عمرا زيد، خلينا الفاعل مفعول والمفعول فاعل. مثل ما قال الرئيس ابن سينا بما معناه إن الحكماء قالوا إنه تعالى بحت وجوده، فصحفه بعضهم فظن أنهم قصدوا بدل بحت يجب وجوده، هذا تصحيح. تنبيه إن النوعين الأخيرين يرجعان في الحقيقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراك في اللفظ. النوعين الأخيرين أنه بدل مثلا حبة جعلناها إيش؟ جنة، أو جنة جعلناها حبة، فجعلنا اللفظ الذي يدل على ذاك عبرنا عنه بهذا المعنى بهذا اللفظ. كذلك مثلا مختار هذا إيش؟ مشترك في اللفظ، بالنتيجة مشترك في اللفظ بين اسم الفاعل واسم المفعول، غير أنهما من جهة هيئته لا جوهره، من جهة الهيئة الخارجية صار إيش؟ في اشتراك. أما ذاك لا، نفس الذات مشتركة، نفس الكلمة بما هي هي بغض النظر عن العوارض التي عرضت عليها. ولما كان النوع الأول يرجع إلى جوهر اللفظ وهو مثل عين، خصوه باسم اشتراك الاسم، يعني هو أظهر مصادق الاشتراك، بل إن الأنواع الثلاثة الآتية ترجع من وجه إلى اشتراك اللفظ. اللفظ كما سيأتي مثلا لما يقول أمرني بلعن علي فلعنوه، هنا استخدم الهاء مشتركة بين علي وبين معاوية، نفس الشيء هذا الذي سيأتي. رابعا الآن يبدأ في المغالطات في الألفاظ المركبة، وهي ما تكون المغالطة تحدث في نفس تركيب الألفاظ، وذلك نفس التركيب سبب المغالطة، سبب الإيهام، وذلك فيما إذا لم يكن اشتراك في نفس الألفاظ ولا اشتباه فيها بما هي هي، ولكن بسبب تركيبها وتأليفها يحصل الاشتراك في المعنى والاشتباه فيحصل الغلط. مثل قول عقيل لما طلب منه معاوية ابن أبي سفيان أن يعلن سب أخيه علي ابن أبي طالب عليهما السلام، فصعد المنبر وقال أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه. هنا فلعنوه الضمير يعود على ماذا؟ علي أو معاوية محتمل، وهذا الإيهام جاء من جهة اشتراك عود الضمير، أنه مشترك بين العود إلى علي وإلى معاوية، فأظهر أنه استجاب لدعوة معاوية، استجاب، وإنما قصد لعنه، قصد لعن معاوية. ومثل هذا جواب من سئل، وقيل أن هذا هو سقط بن الجوزي، أنه سئل لأنه كان يخطب في الشام، فبعضهم يقول هذا شيعي وبعضهم يقول أن هذا سني، فأرادوا امتحانه، فقالوا له من هو الخليفة الحق بعد رسول الله، فقال من بنته في بيته. فهذا يحتمل أبو بكر الذي بنته في بيته، يعني في بيت رسول الله هو أبو بكر، أو الذي بنته يعني بنت رسول الله في بيته هذا علي فهو الخليفة، فتحتمل اثنين. جواب من سأل، من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعده، فقال من بنته في بيته، فيقال أنهم حضروا له جواب ثاني، سؤال ثاني، يظنون أنه هذا بعد لا يستطيع الفرار منه، فسألوه في اليوم التالي كم عدد الخلفاء بعد رسول الله، فقال أربعة أربعة أربعة، فيحتمل يعني أربعة وأربعة وأربعة يعني 12، ويحتمل أربعة بس وهم الخلفاء المعروفين. ومن قسم الممارات التورية، التورية أنك مثلا تقول والله مثلا ما فعلت، يعني ما فعلت الآن من قبل قليل لكن أمس فعلت مثلا، توري. والاستخدام، الاستخدام يعني أنه تأتي باسم وتأتي يعني باسم لمعنى، مثل تقول إذا حضر الجمعة فصلها، فهنا الجمعة يعني يوم الجمعة، فصلها يعني صلاة الجمعة، فأعدت الضمير على غير معنى الظاهر، لأن معنى الظاهر هو اليوم والضمير أعدته على الصلاة، فهذا إيش أيضا من هذه الأقسام المذكورين في أنواع البديع. مغالطة تركيب المفصل، وهذا هو الذي قلناه في مسألة الخمسة، نقول الخمسة زوج وفرد، وكل ما كان زوج وفرد فإذا هو زوج، يصدق عليه أنه زوج، إذا الخمسة زوجون، وهي ما تكون المغالطة بسبب توهم وجود تأليف بين الألفاظ المفردة، مثل خمسة فيها تأليف، فيها تركيب، ألفناها من اثنين ومن ثلاثة، هذا إيش؟ نتوهم هالمعنى وهو ليس بموجود، ليس هناك تأليف، بل عدد خمسة مستقل، وذلك بأن يكون الحكم في القضية مع عدم ملاحظة التأليف، مع عدم ملاحظة التأليف، مثل أنه ليس فيه تأليف يا خمسة يكون صادقا. مثلا نقول الخمسة فرد، ما لاحظنا أن هناك تأليف من اثنين ومن ثلاثة، ومع ملاحظته، مع ملاحظة أن في تأليف من اثنين ومن ثلاثة، تطلق عليها فرد، ليس بصحيح، بل اثنين والثلاثة زوج وفرد. فيصدق الكلام مفصلا لا مركبا. يعني إذا قلنا أنه إيش مفصل، يعني أنه واحد، فيصدق عليه أنه فرد. أما مركب أنه هذا من اثنين ومن ثلاثة، لا يصدق عليه أنه فرد. أو نقول لا، فيصدق الكلام مفصلا، يعني إذا فصلنا الكلام وقلنا اثنين هي زوج وثلاثة هي فرد. أما مركب من خمسة لا نقول خمسة زوج وفرد، ليس بصحيح لأنه ليس فيها تركيب. فلذلك سمي هذا النوع مغالطة تركيب المفصل. هو مفرد خمسة، نحن نركبه ندعي فيه التركيب. وسماه الشيخ الطوسي، طبعا إذا قيل الشيخ الطوسي في الفلسفة والمنطق المراد منه ليس هو شيخ الطائفة، وإنما المراد هو الخاجة نصير الدين الطوسي. سماه ماذا؟ المغالطة باشتراك القسمة، يعني بأننا ندعي أن هذا إيش حصلت فيه قسمة وليس فيه قسمة. وهو على نحوين، أن يكون إما أن يكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو المحمول. الأول في الموضوع مثل الخمسة ندعي فيها إيش تركيب، أن يكون الموضوع له عدة أجزاء مثل خمسة، وكل جزء منها له حكم خاص مثل الاثنين زوج والثلاثة فرد، والأحكام بحسب كل جزء صادقة، الزوجية بحسب الاثنين صادقة، والفردية بحسب الثلاثة صادقة. وإذا جعلنا الموضوع المركب الذي هو خمسة المركب من الأجزاء بما هو مركب، يعني بالنظر إلى خمسة، كانت الأحكام وهو الزوجية والفردية بحسبه بالنظر إليه كاذبة، ليس هو الخمسة ليس زوج وفرد. كما يقال مثلا الخمسة زوج وفرد، هذه طبعا مغالطة. وكل ما كان زوجا وفردا فهو زوج، لأنه هو زوج وهو فرد فهو زوج. مثل أن يقال كل أصفر وحلو، مثل مثلا المشمش فهو أصفر يصدق عليه أصفر، إذن الخمسة زوجون، وهذه النتيجة كاذبة مع صدق المقدمتين. طبعا المقدمة الخمسة زوج وفرد بملاحظة أنها مركبة فهي صادقة، والسر في ذلك كيف تصدق المقدمتان والنتيجة تكون كاذبة. السر أنه في الصغرى وهو الخمسة زوج وفرد، الموضوع وهو الخمسة إذا لوحظ بحسب التفصيل والتحليل وانقسامه إلى اثنين وثلاثة صح الحكم عليه أنه زوج وفرد بحسب كل جزء، بأنه زوج في الاثنين وفرد في الثلاثة، أي الاثنان زوج والثلاثة فرد، هذا إيش صادق من هالجهة بهذا اللحاظ. أما إذا لوحظ بحسب التركيب أنه هو خمسة مو مفصل، فليس عدد الخمسة بما هي خمسة ليس إلا فرد، فيكون الحكم عليه بأنه زوج كما في النتيجة، وأنه زوج وفرد هذا الحكم كاذب. فالمقدمة الصغرى كاذبة بهذا اللحاظ أنه عدد مركب يعني ليس مفصل. وكذلك في الكبرى، ممكن في الكبرى أيضا وهو كل ما كان زوجا وفردا فهو زوج، وهو ما كان زوجا وفردا إن لوحظ بحسب التفصيل والتحليل كملاحظة ما هو أصفر وحلو. الأصفر جعلنا الصفار شيء صفة والحلاوة صفة ثانية، فلاحظناه مفصلا في الحكم عليه بأنه أصفر، ثم حكمنا عليه بعد ذلك بأنه أصفر يعني بأحد الوصفين، صح الحكم عليه بأنه زوج. صح الحكم على الخمسة بأنها زوج لأنها مركبة من زوج وفرد. أما إذا لوحظ بحسب التركيب الخمسة بما هي جزء واحد ليس ذي أجزاء، فالحكم عليه بأنه زوج كاذب ليس بزوج. بما هو هو ككل ليس مفصل هو فرد، لأن المرتب من الزوج والفرد فردان، لأن المركب من اثنين ومن ثلاثة يصير خمسة فهو فرد لا زوج بهذا اللحاظ، يعني باعتبار أنه صار وحدة متكاملة. هذا إذا كان يعني بالنظر إلى إيش الصغرى، وبالنظر إلى الكبرى الآن بالنتيجة. قال أما الموضوع في النتيجة الخمسة زوج فلا يصح أن يؤخذ إلا بحسب التركيب، أن الخمسة نفرضها عدد متكامل ليس مفصل، لأن الحكم على أي عدد، كل عدد نريد أن نحكم عليه بأنه زوج أو فرد، بأنه زوج فقط أو فرد فقط لا يصح إلا إذا لوحظ بأنه مركب كوحدة لا مفصل من أجزاء، لا يصح إلا إذا لوحظ بما هو مركب، ولا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل، وإلا إذا بنحكم بحسب التحليل والتفصيل إذن كل ما في عدد إلا مركب، يعني أغلب الأعداد مركبة ومفردة، أكثر الأعداد ثلاثة زوج وفرد لأن من اثنين واحد، الأربعة زوج وفرد من ثلاثة وواحد وهكذا. قال ولا يصح أن يلاحظ بحسب التحليل والتفصيل إلا إذا حكم عليه بهما معا. إذا كان تريد أن تلاحظ التفصيل لازم تحكم عليه بحكمين، الاثنان فرد وفرد، هنا هذا صحيح لأن لاحظته بحسب تفصيل. أما إذا أردت أن تحكم عليه بحكم واحد هنا تحكم عليه ككل بحسب التركيب لا التفصيل، إلا إذا حكم عليه بهما معا بأنه زوج وزوج، زوج وفرد، أو بأنه زوج وزوج، أو بأنه فرد وفرد. ومن هنا كان الحكم على الخمسة بأنها زوج كاذب، لأنك إذا أردت أن تحكم عليها بحسب التفصيل لازم تجيب حكمين، فهذا إذن حكم عليها بحسب التركيب، وبحسب التركيب ليست بزوج بل هي فرد فهو كاذب. فتحصل أن الموضوع في الصغرى والكبرى لوحظ بحسب التفصيل والتحليل، ولذا كانت صادقتين، صحيح بحسب التفصيل صادق في الصغرى وفي الكبرى، وفي النتيجة عفوا في الصغرى وفي الكبرى لوحظ عليه بحسب التفصيل، فتكون نتيجتين المقدمتين صادقتين، وفي النتيجة لوحظ بحسب التركيب فهي كاذبة. ولا يمكن لنا أن نلاحظ في النتيجة بحسب التفصيل لما قلنا. فإذا اشتبه الأمر على القائس أو المخاطب، القائس المتكلم أو المخاطب، وركب ما هو مفصل، جعل ما هو مفصل مركب، وقعت المغالطة وكان الغلط، وقعت المغالطة من القائس وكان الغلط من المخاطب أو المخاطب. الثاني قلنا هنا يكون التفصيل والتركيب في الموضوع أو المحمول، تكلمنا في الموضوع الآن نتكلم التفصيل والتركيب في المحمول. أن يكون المحمول له عدة أجزاء، وكل جزء إذا حكم به منفردا على الموضوع كان صادقا، مثل مثلا نقول زيد ماهر، يعني في الخطابة، الماهر في الخطابة ماهر، وزيد شاعر، فيكون المحمول له عدة أجزاء، أنه ماهر وأنه شاعر، وكل جزء إذا حكم به منفردا زيد ماهر على الموضوع كان صادقا، زيد شاعر صحيح. وإذا حكم بالجميع بحسب التركيب بينهما، نركب بين ماهر وبين شاعر، أي المركب بما هو مركب، ركبنا بين الكلمتين جعلناهما شيئا واحدا كان كاذبا، زيد شاعر ماهر، ربما هو شاعر ليس بماهر في الشعر، ماهر في الخطاب، فيكون الحكم عليه بأنه شاعر ماهر هذا كذب. مثاله: إذا كان زيد شاعرا غير ماهر في شعره، يعني يجول وسط المعمعة، وكان ماهرا في فن آخر وهو الخياطة مثلا، فإنه يصح أن يحكم عليه بانفراد لأنه شاعر مطلقا لا نقول ماهر، ويصح أيضا أن يحكم عليه بأنه ماهر يعني مطلقا لا نقول في أي شيء ماهر. فإذا جمعت بين الحكمين في عبارة واحدة وقلت زيد شاعر وقلت وماهر، شاعر وماهر، جئت بالواو، فإن هذه العبارة توهم أن هذا الحكم وهو الشاعر والماهر بحسب التركيب بين الحكمين، أنه شاعر وماهر في الشعر، أي أنه شاعر ماهر في شعره، وهو حكم كاذب حسب الفرض. الفرض أنه شاعر لكن ليس بماهر في الشعر، ماهر في شيء آخر. ولكن إذا لوحظ بحسب التفصيل، إذا لاحظنا بحسب تفصيل يعني كل واحدة على حدة، مو بحسب أنهما مركبتان فصارا وصفا واحدا، وحسب التحليل إلى حكمين أحدهما غير مقيد بالآخر كان صادقا، فهو من جهة شاعر ومن جهة ماهر، هذا صحيح. السادس والأخير في ما كان في المغالطة في المركب هي مغالطة تفصيل المركب، يعني عكس هذا الذي قلناه في الخامس، وهو ما تكون المغالطة بسبب توهم عدم التأليف والتركيب. هو مركب، نحن نتوهم أنه ليس بمركب بسبب توهم عدم التأليف، أنه ليس مؤلف ليس مفصل، وتوهم التركيب أنه نتوهم أنه مركب مع فرض وجوده، مع فرض أنه إيش هناك تأليف، وذلك بأن يكون الحكم في القضية بحسب التأليف والتركيب صادقا، أنه إيش أنه هو صادق لأنه مركب، وبحسب التفصيل والتحليل كاذبا، يعني عكس ذاك. فهنا يكون توهم عدم التأليف وعدم التركيب، يعني توهم التفصيل وهو ليس بمفصل، يعني هناك خمسة هي ليست مفصلة، نحن فصلناها قلنا الخمسة زوج وفرد، هنا بالعكس، فلذا سمي هذا النوع تفصيل المركب، يعني هو مركب نحن ندعي أنه مفصل، وسماه الشيخ المغالطة باشتراك التأليف. ومثاله: الخمسة زوج وفرد، فإنه إنما يصح إذا حمل الجزءان زوج وفرد معا بحسب التركيب بينهما على الخمسة، يعني زوج وفرد يعني زوج زائد فرد، الخمسة زوج زائد فرد، فحملنا الجزءان بحسب التركيب بينهم ورتبنا بين الجزئين فيكون صحيح، بأن تكون الواو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء، بمعنى زائد، بمعنى مع، فالحكم على الدار بأنها آجر وجص وخشب، معنى إيش أنها مركبة من مجموع هذه الأجزاء، فتكون القضية صادقة. فهنا فيه ماذا؟ فيه تركيب زوج وفرد مركبة معا مجتمعة، نحن نتوهم أنه لا تركيب، أنه تفصيل، يعني الخمسة زوج وأنها فرد، يعني الاثنين زوج، نحكم على الخمسة بأنها زوج لأنها زوج وفرد، ونحكم على الخمسة بأنها فرد لأنها زوج وفرد. وأما إذا حمل كل من الجزئين بانفراده بحسب التفصيل والتحليل، يعني نقول أن الخمسة زوج لأنها زوج وفرد فهي زوج، وأنها فرد لأنها زوج وفرد فهي فرد، بأن تكون الواو عاطفة بمعنى الجمع بين الصفات، يعني كما نقول زيد شاعر وكاتب، يعني نحكم عليه بأنه شاعر على حدة ونحكم عليه بأنه كاتب على حدة. كان الحكم كاذبا، فالحكم على شخص بأنه شاعر وكاتب يعني مو أنه مجموع الشاعرية والكاتبية، لا، أن هذا صفة مستقلة وذاك مستقل. فيقول هذا طبعا كاذب، لأن عدد الخمسة ليس إلا فردا، هو فرد ليس بزوج وفرد، بل يستحيل أن يكون عدد واحد فرد وزوج معا، لأن الزوجية والفردية بينهما تناقض. فمن لاحظ الحمل في مثل هذه القضية بحسب التفصيل والتحليل، أي توهم عدم التركيب، لا أنه الجزئين مرتبين يعني مجموعين، فقد كان غالطا إذا كان لا يعلم، أو مغالطا إن كان يعلم، فيكون هنا يكون مغالطة تفصيل المركب. هو مركب من جزئين، نحن نفصله، نجعل هذا مستقل وذا مستقل، أو المغالطة باشتراك التأليف، أنه نقول أنه مؤلف من جزئين كل منهما نحكم به على ذاك وهو ليس به تأليف يعني تركيب، أنه هو مركب ونحن نقول ليس بمركب بل هو مفصل. هذا بالنسبة إلى المغالطات اللفظية. أما القسم الثاني وهو المغالطات المعنوية، قال نقصد بالمغالطة المعنوية كل مغالطة غير لفظية كما قدمنا. ونلاحظ فيما سبق أن المغالطة كانت في حدود الألفاظ ليست في حدود المعنى، هنا لا، في حدود المعنى ليست في حدود اللفظ، بغض النظر عن اللفظ، وهي على سبعة أنواع، لأنها تنقسم بالقسم الأولية، يعني التقسيم الأولي، ثم نأتي إلى التقسيم الأولي ونقسمه. تنقسم إلى قسمين: ما تقع في التأليف بين جزئي قضية واحدة، لما نؤلف بين جزئي قضية واحدة يعني بين الموضوع والمحمول ألفنا فصار المعنى غلط. والثاني ما يقع في التأليف بين القضايا، جمعنا بين هذه القضية وهذه القضية، التأليف بين هاتين القضيتين غلط. والأول تأليف بين جزئي قضية ثلاثة أنواع، والثاني أربعة أنواع، فهذه سبعة. طبعا هنا نحن سنقرأها بسرعة لأن هذه ستأتي مفصلة مثل ما مر علينا فيما سبق. يقول الأول، وهو إيش الأول؟ بين جزئي قضية واحدة، بين الموضوع والمحمول، وهو ما يقع في التأليف بين جزئي قضية، ينقسم بالقسم الأولي إلى قسمين، لأنه إما أن يقع تأليف بين جزئي قضية، يقع هذا الخلل سوء التأليف لخلل في الجزئين معا أو في جزء واحد. والثاني إذا كان في جزء واحد، إما أن يحذف الجزء وقع الخلل لأنه حذف وجيء ببدله ببدله وعوض ببدله، أو يذكر ليس على ما ينبغي، فهذه ثلاثة أنواع. النوع الأول إيهام الانعكاس، وهو أن يقع الخلل في الجزئين معا، وذلك بأن يعكس موضعهما فيجعل الموضوع محمولا وبالعكس، أو المقدم تاليا وبالعكس، وهذا سيأتي. مثلا نقول أن سعيد كل ذو ثروة سعيد، إذن كل سعيد ذو ثروة، مو صحيح، كل ذو ثروة، إذا الإنسان عنده ثروة بيكون سعيد، نعكس كل سعيد ذو ثروة، مو صحيح، يمكن سعيد بدون أن يكون ذي ثروة. الثاني أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وهو أن يقع الخلل بجزء واحد، هذا سيمثل له مثلا نقول أنه أن كل ما طاهر، وأن كل ما الذي هو كل ما عموما لا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا بلغ كرًا، إذن كل طاهر لا يتنجس إذا بلغ كرًا، هذا ليس بصحيح، فإن الماء المضاف إذا بلغ كر وجيء له بأي نجاسة ينفعل. أخذ ما بالعرض وهو الطاهر نأخذه مكان ما بالذات، مكان الأمر الذاتي وهو الماء، فنقول كل طاهر لا ينفعل بملاقاة النجاسة. وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يحدث الجزء وهو الماء ويذكر مكانه ما هو بدله وهو طاهر، إما عارضه، إما أن الماء الطاهر عارض للماء أو معروضه، أو إما لازمه أو ملزمه، سيأتي التفصيل. سوء اعتبار الحمل وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يذكر ليس على ما ينبغي، يمثل مثلا في مثال نقول أن الماء لا يتنجس بملاقاة النجاسة، طبعا هنا ليس بصحيح، هنا تلاحظوا سوء حمل، لأنه إيش قال؟ وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يذكر ليس على ما ينبغي. الماء مو الماء الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة، الماء إذا بلغ كره إما بأن يوضع معه ما ليس منه ولا من قيوده، هذا قسم، أو يحذف منه ومن قيوده يحذف ما هو منه ومن قيوده وشروطه، هذا المثال لما مثلنا حذف شيء من قيوده وهو كونه كر. والثاني، الأول قلنا ما هو؟ الأول أن يكون، قلنا الأول أن يقع بين جزئي قضية، الثاني أن يقع بين قضيتين وهو أربعة أقسام، وهو ما يقع في التأليف بين القضايا، ينقسم بالقسم الأولي إلى قسمين، إما أن يكون التأليف بين قضيتين غير قياسي، أي لا تؤلف تلك القضايا قياسا، لا تنتج، وإما أن يكون التأليف قياسيا تنتج هاتين القضيتين. والثاني الذي هو لا تنتج، عفوا القياسي الذي تنتج، إما أن يقع الخلل في نفس تأليفه، في نفس تأليف المقدمات، وذلك بخروجه عن الأصول والقواعد المقررة للقياس والبرهان والجدل، يعني أنه نفس التأليف القضيتين ينتجان، لكن المفروض مثلا أن تكون مثلا الكلية الكبرى يجعل الكبرى مو كلية، يجعلها جزئية، وإما أن يقع بملاحظة المقدمتان، وإما أن يقع بملاحظة المقدمات إلى النتيجة. والثاني، الثاني الذي أن يقع بملاحظة المقدمات إلى النتيجة، هذا طبعا لن نقرأه بسرعة لأنه سيأتي بالتفصيل، إما لأن النتيجة عين إحدى المقدمات، وإما لأن النتيجة غير مطلوبة بالقياس، فهذه أربعة أنواع نأتي لها ثم نرجع إلى ما قلنا. أولا جمع المسائل في مسألة واحدة، وهو أن يقع الخلل في التأليف بين القضايا التي ليس تأليفها قياسيا، هذا الذي قال أنه نجمع مسائل في مسألة واحدة فنؤلف بين قضايا ما تنتج، بأن يتوهم أن تلك القضايا قضية واحدة، فإذا كان كذلك هذه القضايا طبعا لا تنتج، فلذلك تقع النتيجة فيها مغالطة. سوء التأليف وهو أن يقع الخلل في نفس تأليف المقدمات بخروجه عن أصول وقواعد القياس والبرهان والجدل، هذا الذي عبر عنه إما أن يقع الخلل في نفس التأليف، هذا الثاني اللي قال به، فيجعل أنه بعض القضايا التي لا تنتج يجيبها في القياس فطبعا لا تأتي بنتيجة صحيحة. ثالثا المصادرة على المطلوب، وهو أن يقع الخلل في المقدمة بملاحظة النتيجة، هذا الذي قال، وإما أن يقع بملاحظة المقدمات في النتيجة باعتبار أنها عين إحدى المقدمات، يعني الخلل في المقدمات ليش صار خلل؟ لأن إحدى المقدمات هي النتيجة، بالنظر إلى النتيجة وهذا طبعا لا ينتج إنتاجا صحيحا، وهو الذي يسمى المصادرة على المطلوب. الرابع وضع ما ليس بعلة علة، لأن قال والثاني إما لأن النتيجة عين إحدى المقدمات هذا المصادر على المطلوب، وإما لأن النتيجة غير مطلوبة بالقياس. النتيجة لا تكون مطلوبة لأنها ليست هي معلولة، لأن ذاك ليس بعلة لها، وهو أن يقع الخلل في المقدمات بملاحظة النتيجة، أنه هذه المقدمة ليست صحيحة بالنظر إلى النتيجة باعتبار أنها أن النتيجة ليست مطلوبة منها من المقدمة لأنها ليست معلولة لها. فكملت بذلك سبعة أنواع للمغالطات المعنوية نذكرها بالتفصيل. الأولى هي إيهام الإنعكاس، إن شاء الله هذا يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يلكم أشكر الله. سلامكم الله.